والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى آله. البحث فعلا في دليل ذكره السيد رحمة الله عليه لإثبات تجرد الصور الذهنية والحالات الوجدانية وما شابه، وكان دليلا يبتني على أن كل عالم المادة فيه خصائص التي هي التركيب والتغير وعدم انطباع الكبير في الصغير. فإذا رأينا شيئا من الأشياء لا تنطبق عليه هذه الخصائص فلا بد أن يكون مجردا من عالم المادة. وإلى الآن الكلام صحيح، وطبق هذا الذي ذكرته الآن طبقه على الصور الذهنية من حيث أنها لا تنقسم لا تتغير من هذه الجهة. وذكرت أنه قبل الدخول في الجواب على ما ذكره المصنف رحمه الله ذكرت أمورا نافعة في هذا المبحث وفي غيره، أن البراهين العقلية لا تصح هذه النقطة الأولى ملخصاً إلا إذا تمكنت البراهين العقلية من سد جميع أبواب الاحتمالات الأخرى. ولهذا هم يقولون بأن البرهان يجب أن يكون يقينه يقين بالمعنى الأخص، بمعنى أنه ضرورة ثبوت المحمول للموضوع مع استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. وهذا سوف نقول أنه هذا الذي ذكرناه في هذه المقدمة لا ينطبق على أن الصورة الذهنية يجب أن تكون مجردة، لإمكان ولو بالإمكان العام أن تكون هذه الصور الذهنية مادية ولو بقدرة قادرا كالله سبحانه وتعالى. هاي قدرة قادرة من الله سبحانه، يعني الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعل الذهن يدرك صور مادية ذهنية. وإذا أرجعنا المسألة إلى قدرة الله، مو بمعنى أنه كون نفرض إله إلى آخر إله، وقدرة الله إنما تتعلق بالممكنات كما هو محقق فلسفيا وهو صحيح. أول مرة يصح كلامه. المحقق فلسفيا أن الله على كل شيء قدير، يعني على كل شيء ممكن قدير. تقول لي الله يستطيع أن يجمع بين النقيضين، أقول هذا خارج عن مقدور الله سبحانه وتعالى، اجتماع النقيضين محال، خارج عن مقدور الله. هل يستطيع الله أن يجعل العالم كله في بيضة كل على كبره؟ قالوا هذا خارج عن مقدور الله. هل واحد زائد واحد يساوي لنا عشرة؟ خارج عن مقدور الله. الله يستطيع ويقدر على كل شيء ممكن. فإذا قلنا بأن الله قادر على أن يجعل الدماغ هو الذي يدرك الصور الذهنية المادية، فهذا معناه كإشعار وإشارة معناه أن هذا ممكن ليس مستحيلا. وإذا كان ممكنا فما ذكروه من تسميته برهانا في الحقيقة ليس ببرهان، لأنه لم يسد جميع الاحتمالات المخالفة. يعني ماكو استحالة، ماكو مانع عقلي من أن الذهن ولو بقدرة الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يجعل الذهن يدرك صورا مادية من هذه الجهة. هذا يجي بحثه بعد قليل إن شاء الله مفصلا. النقطة الثانية ذكرنا بأنه الفلسفة أحيانا أو الفلاسفة عندما يقفون، كثير منهم والمقلدة منهم أكثر طبعا، عندما يتوقفون عن تفسير بعض الأشياء يعتقدون بأنها مجردات بمجرد عدم أنه النضج المنهجي لديهم، أو باعتبار أنهم يقلدون أساتذتهم مثلا أو المنهج الذي يتبعونه، فآمنوا بأن الصور الذهنية مجردة، وآمنوا بأن هذه الصور الذهنية بما أنها حسية وخيالية وعقلية صنعوا عوالم. ليش؟ لأنه المجرد لا يمكن يتأثر من المادي اللي هو عالم المادة، فما هي علة هذه الصور الذهنية؟ فاخترعوا عوالم اللي هو مثل عالم المثال وعالم العقول، ومن ثم هذه العوالم جعلوا لها مثلا خصائص وجعلوا لها أعمال ووظائف، وصنعون فد قصة تشبه بقصص مثلا ألف ليلة وليلة، مع أنهم كلها على أساس أمور هي مو كلش يعني واضحة من الناحية المنهجية من الممكن أنه أن يقفون عندها وما يتجاوزون أنه حدهم. أحيانا أنه الإنسان إذا ما احترم المنهج الذي يتبعه ويتجاوزه يقع في أخطاء، ومن هنا لعن المتأخرون من الفلاسفة المتقدمين منهم، لأنهم لعنوا يعني آراءهم، قصدي لعنوا آراءهم باعتبار أنهم تدخلوا في العلوم الطبيعية وقالوا بأن هذه آراء فلسفية مثلا، مع أنها العلوم الطبيعية الآن قد عفى عليها الزمن، العلوم الطبيعية القديمة مثلا من هذه الجهة. ف فمثلا أنه ورتبوا على هذه الأمور أشبه بالأمور الخرافية، كأن يكون هذه الأفلاك مثلا أنها لها نفوس وأبدان، ونفوسها مجردة من عالم المادة وهي تدرك، واتحاد العقل والعقل المعقول موجودة في نفوس الأفلاك. بس ماذا ليش الكرة الأرضية ما بيها هم نفس؟ الكرة الأرضية إلها نفس وهم مثلا إلها بدن اللي هو هذا الجسم المادي. عليكم السلام ورحمة الله. فيدخلون أشياء أنه ما يدركوها بشكل واضح، فينسبونها إلى الفلسفة، والفلسفة منهم براء أو من هذه الآراء براء. النقطة الثالثة، هناك مبدأ يعمل به الفلاسفة والماديون وعلماء الطبيعة وعلماء الأصول وعلماء الفقه، بل كل العلماء في كل فن، هو مبدأ اختيار الأبساط. الأعقد يحتاج إلى الدليل والبرهان، وهذا واضح. فإذا تم هذا، الأمور التي هي في الحقيقة متفق يعني عليها، اللي هو أن البرهان يسد جميع احتمالات المخالفة، وأنه مبدأ اختيار الأبسط، إذا تم هذان الأمران وهما محل اتفاق عند الجميع من دون مخالف، سواء المؤلف أو المخالف يتفقون على هذا المعنى، فنقول إن الإنسان عندما يشهد الواقع الخارجي الحسي وتنتقل الصورة إلى الدماغ عبر العين ومن خلال النواقل العصبية، النواقل العصبية هذه كلها أمور حقائق علمية مو تخمينات وحدسيات، تمتم؟ تنتقل إلى النواقل العصبية فتنفتح الشفرة في الدماغ، وهذا هو معنى الإدراك. هذا أقل ما يمكن تفسيره طبيعيا، ما لنا علاقة بالاتجاه الإلحادي أو المادي، طبيعيا علماء الطبيعة هكذا يقولون. وكونه ماديا كما ذكر ذلك السيد الطبطبائي لا يعني إتلاف الإدراك عند تغيره، باعتبار أن السيد الطبطبائي إيش قال؟ قال إذا تقولون مادي هذا عند التغير راح يتلف. من الواضح أنه مثلا الماء إذا تغير مثلا بعد يعني يتلف، يتوسخ أو يتغير، أنه صورته هم تتغير. الصورة الفوتوغرافية إذا احترقت راح تتلف تتغير. فإذا حصل تغير في هذا، إذا كانت هذه الصورة مادية وكل مادي يتغير، فهذه الصورة المادية راح تتغير، وتغير الصورة الذهنية المادية معنى إتلافها. بعد الإنسان ما يستطيع أن يتذكرها، ما يستطيع أن يحافظ عليها، ما يستطيع، لا تبقى في لحظتين، هو بتعبير السيد هاي بعد لا تبقى في لحظتين، يعني قبل ربع ساعة كل ما تبقى. ما أدري ليش بالحواسيب موجودة مثلا الصورة ملايين تبقى مثلا عشرات السنين، ما نقول ملايين، بس عموما هذا يجي بعدين إن شاء الله بعد قليل. فما ذكره السيد هنا أنه يتوجه عليه، إيش ذكر؟ ذكر إذا كانت الصورة الذهنية مادية فهي متغيرة، وإذا كانت متغيرة فلا بد أن تتلف. خرجت. نحن هكذا نقول، يعني ما راح يصير هناك إدراك، فنقول إن التغير على قسمين بل على أقسام ثلاثة، يعني يهمنا قسمين. القسم الأول أن يحصل هناك تغير مع المضمون الدلالي، يحصل في وجود الصورة الذهنية مع المضمون الدلالي. هسه تذكر الصورة الذهنية بصورة عامة، التغير في عالم المادة على قسمين، إما أن يكون طبعا مع حافظ مقدمة يؤمن بها هم الجميع فلاسفة وغير فلاسفة، بأنه الوجودات الذهنية بها أمرين، بها لاحظها من ناحية الوجود ولاحظها من ناحية المضمون إيش الحاكي، اللي هم شو يسمونه ماهية. فمن حيث أنها تحكي عن ماهية زيد هذا لحاظ، ومن حيث أنها وجود هذا مجرد، ولهذا يقولون بأن هذا الوجود المجرد على الصور الذهنية تحكي عن الجوهر إذا كانت تحمل مضمون الجوهر، وتحكي عن الكيف إذا كانت تحمل مضمون الكيف، وتحكي عن الأين إذا كانت تحمل مفهوم الأين، كما أن هذه الصورة الذهنية بعبارة واضحة تحكي عن الشيخ وتحكي مثلا عن سيد، الحمد لله ماكو سيد هنا، وتحكي عن السيد أمزين ماكو سيد إحنا عادة وتحكي مثلا عن السيد. نفس وجود الصورة الذهنية من حيث الوجود هي مجرد من عالم ماذا يقولون، لكن المضمون إيش المضمون؟ المضمون يختلف، ولهذا الإشكال الذي هو معروف يذكره ملاذ السبزوار رحمة الله عليه، أم كيف تحت الكيف كل قد وقع، يعني المشائين يقولون بأن هذه الصورة الذهنية عبارة عن كيفيات نفسانية مو مجردة. فإذا كان كيف نفساني فشلون يحكي عن الجوهر مرة، ومرة يحكي عن الكام، مرة يحكي عن الكيف، مرة يحكي عن الجوهر إلى آخره، شلون؟ أم كيف تحت الكيف كل قد وقع مثلا، هذا فالإشكال عندهم صدر الدين رحمة الله عليه ميز بين أمرين وهو صحيح في هذا في الحقيقة، بين وجود الصورة وبين مضمون الصورة اللي إحنا ما نعبر عن ماهية، لا نعتقد بأن الماهيات تنتقل في الذهن ولا توجد في الذهن أصلاً، الذهن مش من الماهيات والمعقولات الماهوية الأولية. فهسه كيف كان هناك وجود وهناك مضمون، سمي ماهية سمي دلالة شو سمي سمي، هذا المضمون في التغير مرة يتغير المضمون والوجود محافظين على عناصره. إذا هذا مثل إيش المضمون يتغير وإن كان الوجود واحد، فقط من باب اللطيفة أذكر المثال، فامرأة تصنع كيك مثلا، نفس المواد في هذا الغرفة موجودة في هذا المكان أيضا، هاي تصنع الكيك وصير كيكة، هذه نفس المواد هذه تصنع تصير مثلا صمون مال جيش مثلا ما تصير كيكة. فالمضمون يتغير رغم أنه الأجزاء إيش الأجزاء واحدة، مثلا الأجزاء واحدة طبعا يتغير المضمون تبع لتغير تبدل الأجزاء والتركيب، لكن الأجزاء هي الأجزاء، فالأجزاء نبقى احنا محافظين عليها وإن كان المضمون يتغير. هذا القسم احنا ما كتبناه مو محل بحثنا. قسم آخر نحافظ على المضمون والوجود شبيه يتغير، كما مثلته إلى أنه مضمون صورة زيت مرة يصير كوجود نايلون، مرة وجود حجري، مرة وجود خشب، مرة وجود بيولوجي، وجود بيولوجي يعني وجود هذا المادة الإنسانية قصدي الحية يعني، مرة وجود حي من هذه الجهة، هذا من حيث الوجود. فمرة المضمون حنحافظ عليه مع تغير الأجزاء المادية تتغير وتتبدل إنه، لكن يبقى المضمون على حاله. ومرة التغير الوجود مع المضمون، كما لو كانت هذه الصورة الفوتوغرافية احترقت، راح المضمون وذهب الوجود أيضا تغير، هم الوجود تغير هم أنه المضمون هم تغير. الوجود مع المضمون. السيد رحمة الله عليه لم يميز بين قسمي التغير، فالتغير إما أن يكون على أساس يحصل التغير في الوجود والمضمون كاحتراق هذه الصورة الفوتوغرافية، وإما أن يكون التغير يحصل بتبدل الأجزاء وجود الصورة التي فرضناها، ولكن الصورة كمضمون أنه تبقى ثابتة. فمثلا لو فرضنا أن أجزاء الصورة هي عبارة عن ألف وباء وجيم، حتى إذا انفتحت الشفرة صارت صورة زيت مثلا، حتى أنه تكون صورة زيت في الذهن تكون متوفرة أنه الجزء المادي ألف والمادي باء والمادي جيم. فإذا تلف الجزء المادي ألف من الطبيعة البيولوجية اللي الله سبحانه وتعالى جاعلها في الكائن الحيوي الإنساني وغيره، من يتلف شيء 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 مكانه نفسه، فيروح ألف يجي ألف، ولهذا أنت بعد 10 سنوات ما تتغير تبقى على حالك كأنه. ليش؟ لأنه اللي يتغير الجزء اللي يروح يجي مكانه جزء، تبقى الأصابع 5 ويبقى هناك عينان ويبقى هناك أنف، لأنه الجزء اللي يروح بل يشيخ الإنسان ويكبر، لكن المقصد أنه الهندسة تبقى على حالها الهندسة، فيذهب جزء ويأتي جزء مكانه. فإذا ذهب ألف جاء ألف، وإذا ذهب باء جاء باء، وإذا ذهب جيم جاء جيم، فيبقى الأجزاء اللي تغيرت تبدلت في الحقيقة محافظة على إيش؟ محافظة على المضمون الدلالي، يعني يبقى أنه الشفرة المفتوحة هي صورة الزيت، وإن كان أنه ألف ذهب وجاء ألف. طبعا كلمة ذهب وجاء مو صحيحة، هي يجي ألف ويذهب التالف يروح، يعني الله يهيئ وجود ألف يلا أنه يتلف ألف القديم. وهكذا نحافظ على المضمون الدلالي وهو ما يعنى به أن صورة الزيت تبقى موجودة في الذاكرة مهما تبدلت أجزاؤها. ويمكن أن نوضح مرادنا بأمر يجب أن يعترف به الجميع من دون استثناء، وهو أن الـ DNA الموجود في كل شخص يحمل مضامين معبرة عن العوامل الوراثية بشكل دقيق وعجيب، وهي تمثل هوية الإنسان ولو بعد آلاف السنين، كما هذا ظاهر الـ DNA. إذا واحد يشك بالـ DNA هذا هبد يعني أمر آخر، فالـ DNA إنه محل اتفاق أيضا عند الجميع، لأنه الآن إنه ذول الفراعنة يأخذون الـ DNA مالتهم، يعرفون هذا ابن عمة فلان مثلا أو ابن خالته أو أخوه أو ابن أو أب أو إلى آخره. هذا الـ DNA أمره يعني يمثل الهوية الحقيقية للشخص. فالـ DNA إنه تتغير أجزاء لأنه مادي، صحيح تتغير أجزاء لأنه كل مادي قابل للتغير، لكن التغير مو على أساس تغير الوجود مع المضمون، وإنما يتغير الأجزاء بمعنى تتبدل والمضمون ثابت. إلا اللهم أن يعتقد السيد رحمة الله عليه الطبطبائي بأن الـ DNA مجرد من عالم المادة، يعني إذا كان يدعي هذا يدعيها منه كون الناقشة واقع عن الـ DNA مجرد من عالم المادة لو أنه مثلا مادي، هذا من جهة. يا رحمكم الله، أنتم تشهدون بس بالعطسة لأنه الله سبحانه وتعالى يخليها لكم اضطرارية. ونحن في المقام يكفينا أن نقول يا رحمكم الله، لا مانع من هذا الطرح في نفسه، بمعنى ليس مستحيلا بل هو أمر ممكن ومحتمل. وإذا كان محتملا فمن الطبيعي أن لا يصح استدلالهم السابق المبني على فهم خاطئ علما لطبيعة التغير الموجود في الصور. يصورون بأنه يتغير الوجود مع المضمون، لا، المضمون يبقى ثابت والتغير إنما يكون بحصول إيه؟ أنه التبدل بين الأجزاء. من هذه الجهة فليس كل تغير هو من قبيل التغير الوجودي والمضموني معا كما اشتبه السيد رحمة الله عليه. وأما ما ذكره السيد رحمه الله من مشكلة انطباع الكبير في الصغير، هاي هواي مشتبث بها السيد، ذكرها في البداية في والنهاية وفي وصول الفلسفة مكرران، وشراح الفلسفة بعدهم على الطريقة الموجودة يشرحون ما يعني يشهدون ويقولون ما النتيجة إنهما يفعلون مثل ما يفعلون ما أدري. يعني هاي مشكلة انطباع الكبير في الصغير أصلاً لا ينبغي أن تطرح أصلاً، هذا أصلاً زحمة إنه تطرح في كتب فلسفة إنه نضيع جزء من عمرنا العزيز أصلاً، بس شو نسوي ما دام هي موجودة تكون يعني نجاوب عليها. ألم يعلم المصنف رحمه الله بأن الكبير لم ينطبع في الذهن، وإنما كل ما حصله هو انعكاس صورة الواقع المشاهد الطبيعي عن طريق الضوء الذي سلط على بؤبؤ العين، بؤبؤ العين هاي اللي موجود في وسط العين. فمن يتخيل انطباع الكبير في الصغير أصلا؟ ما حد متخيل هذا المعنى. اللي موجود هي عبارة عن أنه انعكاس ضوء، هذا الموجود، مو أنه الجبل يصير في ذهني حتى أنت تقول يستحيل أن يكون هناك والله انطباع مادي بأمر مادي. الذي انطبع بلي أمر مادي في أمر مادي، ولكن ليس المراد من الأمر المادي هو الجبل إجا وحل في ذهن في الذهن، وإنما الذي حل أنه الانعكاسات الضوئية التي حلت في ذهن الإنسان، هذا هو المعنى. زين، إذا سلمنا بأنه لا هذا يشير إشكال أو كذا، نقول لسير الطبائي، نأتي لسير الطبائي بمثال المرآة التي تعكس صورة الجبل بتمامه من جذعه إلى رأسه. هاي المرآة إذا كان من بعيد، بطوب العراق إحنا هنا عندنا بس جبل الحواش في النجف. الإيرانيين عندهم الجبال يعني كل الشاهق اللي رايح إيران وكذا، فكان يسألون إنه وين هذا جبل الحواش، يعني يشوفون شنو هذا جبل الحواش، وين هذا جبل الحواش، الواحد يعرف بالعربي من الإيرانيين، فقالوا له إنه هذا جبل الحواش. فواحد من الجماعات إنه دز قال له هذا جبل الحواش، هذا جبل الحواش، هذا مو جبل، هاي كومة مال تراب. يعني متعودين على إنه الجبال كل الشاهقة. هو هذا كان جزء من السور الذي بني قديما يعني في زمان الاستيراد، لا لا
تخلي ورقه بالنسبه للمعلومات اللي اجد الامام صادق.
هذا جواب اقناعي، هذا جواب اقناعي،
فالامام جاوبه من نفس الشاكله وكانه يعني
هو نفسه. الامام صلى الله عليه وسلم في جواب اخر يقول ويحك ان الذي لا يكون، ويحك أن الذي سألت لا يكون.
لا هذا مو هاي الرواية،
إيه
قال لا انظر واخرج،
هاي لا لا روايتين مو رواية واحدة،
إيه أقصد هاي
يعني. إيه هذه رواية اقناعي ويصير تناقض في جواب الإمام.
فشلون الإمام يعني جاوبه
جواب غير
سؤالك؟
طبعا لا لا جواب اقناعي.
السائل ماذا سأل؟ عفوا فيها
هسه هذا رواية، إذا بعد الدرس بخدمتكم إذا هاي رواية يعني، بس أقصد إنه الأئمة عليهم السلام يكلمون الناس على قدر عقولهم. قال إذا قال الإمام بأن الله عاجز يقول له نسألكم الدعاء بعد ما أريد الدين، فشي يقول لي أصعد فوق الجبل شاف كذا راح، هو اللي صار انعكاس، هو ما صار هذا كله في عينه، هذا جواب إقناعي. الجواب الصحيح الذي أجاب به الإمام عليه السلام في الرواية الأخرى قال إن ويحك، هيك عبارة ويحك يكشف على أن هذا زنديق أو إلى آخره، ويحك أن الله قادر على كل شيء ولكن الذي سألته لا يكون. ذاك اللي جاوبته أول أمس شنو سيدنا ابن رسول الله، هذا جواب إقناعي، هذا يقول له الله عاجز يروح يكفر. الجواب الإقناعي مبرر إنه يجاوب بلي. أي علماء يجاوبون أجوبة إقناعية كثيرة، أحيانا يجيهم فد إنسان عادي ويسألهم أسئلة هم يجاوبون، يجاوبون بالفلسفيات، يجاوبون جوابات إقناعية من هذه الجهة. بلي بلي
فهمت،
بلي انعكاس الضوء. الآن أنت تحل في ذهن في عيني، لو الضوء كل قطعة الآن في ثوبك يضربها الضوء وترجع إنه في عيني، وهذا بالمناسبة بلي بلي تروح للعين، العين منها واقع العصبية، والنواقع العصبية تروح للدماغ تنفتح الشفرة بفعل بعض العوامل الفيزيائية والكيميائية بفعل تنفتح الشفرة يحصل هناك إضرار. بلي اي بلي على ماديته بس على الأقل حسب مبدأ أوغان اللي قررناه وكله تعترض به، إذا أردت أن تثبت كائن آخر، إذا أردت أن تثبت كائن آخر في الكون هيك آخر شبحي موجود بعد هذه الصور المادية يجيب الدليل ماكو مشكلة. ودليل السيد العفو ودليل السيد هو التغير، والتغير تبين بأنه تبدل أجزاء ما يصح، هذا عبارة عن تبدل أجزاء. فما ذكره السيد من انطباع الكبير في الصغير ليس صحيحا. بالمناسبة يعني حتى مولى صدر الشيرازي رحمه الله يؤمن بأنه هذه العمليات هي عمليات انعكاسية، وقد ذكر ذلك في مبحث المقولات في الأسفار. إيه بس هذه الأجوبة إقناعية الملاحدة إذا كان ضبط ظاهر ولا ما أعرف يعني ما أعرف غلط كله خطأ، هذا حكي مو علمي. مع أن المرآة وجود ساكر نسألهم، المرآة وجود مادي والجبل هم وجود مادي، خلي جاوبنا سيد الطبائي، هذا وجود مادي المرآة ونجيب له وجود مادي، إحنا نقول له المرآة وجود مادي والجبل بتمامه وجود إيش مادي، وكل الجبل وين جاي أشوفه أنا أشوفه بالمرآة إذا وجهت إلى الجبل، هذا هم انطباع الكبير في الصغير له عبارة عن انعكاس، هذا عبارة عن انعكاس، هذا عبارة أنه هذا الضوء يجي من الجبل يضرب بالمرآة يشوف المرآة ثانية مو أكثر من هذا. يعني هم أعترف بأنه الموجود في المرآة صور مجرد من عالم المادة هيجي بس بخدمته
هي صورة، صورة الجبل في صورة في المرآة ليس الجبل.
أيوة هذا الذي أنا أقوله، هو هذا انعكاس أسميه، أنا أسميه صورة أسميه صورة، أنا أسميه أنا انعكاس، هذا عبارة عن انعكاس الجبل في المرآة. بالمناسبة يعني باب اللطيفة صورة الجبل، صورة الجبل في المرآة هذا شنو، هذه مادية لو مجرد على المادة مادة ولا هذا السبزواري يقول هذا وجود مجرد مثالي على حد الوجود المجرد المثالي اللي في الذهن، قال هذا وجود مجرد مثالي لأنه شلون صار هيك، ولا ألزم انطباع الكبير في الصغير. بلي
مزح
القدام ومكبرايه ثاني اي اكو ليش ما زمان رسول الله كم رأى فان النتيجه هو ينقع عن السبزواري يقول الكاميرا ما كان سامع بيها بعدين، يعني لانه كان يقول مستحيل ان تسحب صوره لان الاعراض، لا ما ادري نقلها بعض الفضلاء في شرحه، ما ادري صحيح ولا صحيح ما ادري، يعني ما شيء هذه كتاب
ما مسؤول السبزواري، انا على احد الفلاسفه قال شوف
اذا عرف اي يقولون السبزواري ما ادري بعدين هو سحبوا له صوره في اخر حياته هو السبزواري والسبزواري مولا هذا السبزواري بني الشيخ. فالنتيجة أنه ومن هنا يعلم بطلان البرهان الآخر أي ذكره السيد رحمة الله عليه، مع هذا أن البرهان الآخر أكثر يعني يتضمن أكثر أخطاء، يعني والبرهان الآخر هو هذا أن الوجدان السليم يضغي هاي الوجدان تعلاق عندهم، إذا شقوا يذبون على الوجدان أحيانا، يضغي بأن الصورة الذهنية لا تتلائم إطلاقا مع التغير، صحيح بس لا تغير، هذا التغير الوجودي والمضمون لو فقط تبدل الأجزاء والحفاظ على المضمون، لا تتلائم مع التغير الذي هو تغير الوجودي والمضمون، أما أنه تبدل الأجزاء مع الحفاظ على المضمون لا ما في مشكلة أصلا هذا. فالشيء يقول السيد الذي ندركه ثم نعود لإدراكه ثانيا نلاحظه عينه، صحيح، وهو حاصل مع مرور عشرات السنين حيث تتغير جميع المستويات المادية، هو يعني محتويات المادية للأعصاب والدماغ خلال هذه المدة عدة مرات، بها كلام كثير هذا. وفيه نفس الخلط السابق، طبعا ملخص كلامه هو هكذا يقول كل عالم المادة يتغير، احنا جسدنا يتغير لعله كل 10 سنوات، يقولون ما ادري قد ما كل 10 سنوات من رأس الإنسان إلى قدمه يتغير، اللي 20 سنة عايش يتغير مرتين، اللي عايش 30 سنة يتغير 3 مرات، 35 مثلا 3.5 من هذه الجهة. طبعا عموما هذا بحث يتعلق بشبهة الأكل والمأكول مو مبحثنا. نبالي أنتم قام الشيخ ما يعجبك زيادة يلا لا بخدمتكم
أو تغير للمضمون،
إما تغير تبدل للأجزاء مع الحفاظ على المضمون أو أو تغير في الأجزاء والمضمون، يعني تغير في الوجود والمضمون
اللي
ينفع السيد الطبطبائي. نعم. أن يكون تغير في الأجزاء والمضمون، مع أنه الحاصل في بيولوجيا الإنسان الله مخلف يعني قانون في أجسامنا اللي يتغير يجي واحد بدل يشبه بالتمام، مثل شلون الدي ان اي يروح جزء يجي واحد يشرب الدم، مو انه يروح بعد ما يجي مثل ما السيد رحمه الله عليه ذكر. يقول نقول وفيه نفس الخلط السابق هذا، فان الشعور الانساني لا يتمكن من الاحساس بالتغيرات الماديه البطيئه في الدماغ، والتي هي كما قلنا عباره عن تبدلات للاجزاء، لانه تتبدل الجزء اخوان ما يشعر بكل ما يجري في داخل الجسد. الانسان يشعر بكل ما يجري في داخل جسده مع انه الروح هي ساكنه في هذا الجسد، ابدا لا يشعر بانه كل ما في داخل جسده هو يشعر به، سواء على المبنى المادي بان الدماغ هو الذي يدرك، او على مبنى فلاسفتنا بانه النفس هي التي تدرك. ما حد يقول بانه الاحساس الوجداني يمتد الى كل جزء يتغير في داخل جسدنا، هذا ما حد يدعي ادعاء. فنقول الذي يتغير تتبدل الاجزاء اللي لا يشعر فيها الانسان ولا الدماغ يشعر بها، هذه الاجزاء تتغير وتتبدل. الصوره تبقى المضمون الدلالي يبقى على وضعه الطبيعي، ولهذا احنا كانه نحس بانه هذه الصوره هي عينه تلك، وواقعا هي عينه تلك من ناحيه المضمونيه وان تبدلت اجزاؤها. فنقول وان شئت قلت ان هذا امر محتمل، هذا بعد اضعف ما يعني اقل ما يمكن ان يقال له، ان هذا اللي هو ان تكون الصوره ماديه والدماغ هو الذي يدرك هذا امر ليس مستحيلا، والله هم قادر على ان يخلق مثل هذا الخلق، مو من المحالات. لا يلزم عند اجتماع نقيضين، لا الكل اعظم من لا الجزء اعظم من الكل، لا انفكاك المعلوم عن علته، لا خلف، لا دور، لا تسلسل، ما يلزم عند كل شيء. الله قادر على ان يخلق الدماغ هو الذي يدرك لهذه الصور الماديه، واذا كان هذا ممكن ارجبنا الله حتى يبين بان هذا ممكن، مو اجيب الله بعدين تقول لي انت اعتمدت على روايه او ما اعرف ايش، لا اقول ان هذا الله يدرك باعتبار انه ممكن، فاذا كان ممكنا بطل الاستدلال حسب القاعدة التي هم يقررونها من أن الاحتمال إذا دخل بطل الاستدلال. ثم إن دعوة تبدل، هاي شوية أمر مهم اللحظة كأنقل لكم يعني ما توصل إليه العلم حديثا يعني، ثم اللي هو الآن إحنا ما ندري بيه شنو السالفة، ثم أن دعوة معتمدين على كتاب كتب قبل عقود من الزمان، والعلم الطبيعي أنه سنة عن سنة يتطور يعني بشكل هائل، ثم أن دعوة تبدل جميع محتويات الدماغ ليست صحيحة، وإن كانت مشهورة في ألسن أصحابنا، فإن هناك بس أبين في المصطلح ذكرت الآن، هناك فئة الدماغ يعبر عنها بالعصبونات، شايفيها ربما في برامج أو ما شابه، اللي هي عبارة عن تشجرات للخلايا العصبية، هذه يسمونها عصبونات. يقولون إن هناك عصبونات في الدماغ تبقى لا تتغير من حين ولادة الإنسان إلى حين وفاته، تبتم؟ ويعتقد بعض علماء الأعصاب الكبار، وهو العالم البرتغالي وعالم الأعصاب المعروف الشهير معاصر هذا حي يرزق يعني على الطريقة الأكاديمية، وهو أنطونيو دامسيو في كتابه الشعور بما يحدث، عالم معترف بهذا رسميا، يقول أن هذا الجزء اللي هو العصبونات الثمينة يعبر عنها بالعصبونات الثمينة، لأن تبقى من حين ولادة الإنسان إلى حين وفاته ما تتغير، أن هذا الجزء هو المسؤول عن إدراك الإنسان لبقائه ولأناه. وذكر هم عدة تحليلات لهذه المسألة، هو يعتقد بأنه هندسة الدماغ ما تتغير والعصبونات الثمينة ما تتغير، هذا اللي تعطي يعني تعطي الإنسان يعني الشعور بأنه أنا باقي وكذا، فعنده في التحليل هذا مو محل بحث، أنا لي نقاش معه في أبحاث نظرية المعرفة للدرس الآخر، يعني مو محل بحثنا، بس النتيجة أنه جاي أنقل رأي هذا العالم الكبير بأن هناك عصبونات في دماغ الإنسان هذه ما تتغير. إذا كان السيد الطبطبائي يعتمد على علم عصره اللي صار لعقود من الزمان، في هذا الزمان المسألة قد تغيرت. بالنسبة إلى الوجدان والإحساس، هذا له مجال خاص، مو كل إنسان كل وجدان إنه يستطيع أن ينال كل ما هو موجود في داخل الإنسان. الوجدان والإحساس له مجال خاص لا يمتد إلى الأعماق التكوينية للبشر، بحيث ندرك أنه جاي المعدة شو تسوي، وندرك التغيرات اللي تحدث في الدماغ، وندرك أن هناك خلايا قد تلفت وهناك خلايا قد جددت. هذا ليست من مواطن أنه يعني التي يمكن أن يصل إليها لا دماغ ولا نفس بشرية، يعني سواء آمنا بالنفس البشرية أو آمنا بالدماغ، هذه أمور ما نقدر ندركها، ولهذا نحن نشعر بالتغيرات اللي تحدث في الدماغ وتبدل الأجزاء وما شابه. حتى السيد العلامة رحمة الله عليه يلتزم بأنه الدماغ جاي يتبدل أجزاء أو تتغير أو ما شابه، السيد يقول إحنا ما نشعر بها، سواء بنينا على أن الدماغ هو المدرك أو بنينا على أنه الوجود الميتافيزيقي هو الذي يدرك. وأكثر من هذا، فالكل متفق فلاسفة وعلماء طبيعة من أن الصور الحسية, هذه الصور الحسية هي صور متقطعة, أي يعني لا نشبهها أشبه بشريط الفيديو هذا القديم, مو سيدي سيدي ما تبين هذه الصور في الفيديو, هذا الشريط الفيديو, الشريط الفيديوي يعني عبارة عن صور متعددة من تمشي بسرعة يتبين بأنه هذا مقطع متصل, تمام ولا لا؟ هذه تذكروا هذا معنى مثلا جيل السيد كان اللي عنده فيديو يتذكر, واللي ما عنده فيديو قاري مثلي أنا يعني إذا كان ما عشنا الفيديو. فالنتيجة هذه الصور المتقطعة من تمشي بسرعة يشوفها كأنه صورة متصلة. يقولون هذا العين إنما تلتقط صور, دائما تلتقط صور متقطعة, تبتوا فيحصل هناك شنو, صورة ثابتة. هاي فلسفة تقليدية, فلسفة حديثة, علماء طبيعة كلهم يتفقون على أنه الصور الآتية من العين هي صور تأتي واحدة تلو الأخرى, لكن لأنها متجمعة بعضها مع البعض الآخر يشعر الإنسان بأنه شنو, بأنها واحدة. هذا هم شعور وجداني, بس ما مأخذ بهذا الشعور الوجداني, ما مأخذ به لأنه التحقيق العلمي والتحقيق الفلسفي قد أثبت لأن هذه الصور شبيهة متقطعة. ومو كل ما ينبئك به الوجدان أنه تجعله برهانا فلسفيا عقيا ترد به شبهات عظمى وكبرى وترد به العلم الحديث, ومو هيك, هذا مو إنصاف. عموما فهذه الصور واقعة متجمعة في وعاء الذهن, بينما الوجدان لا يشعر بها بهذا التقطع ويراها صورة مرتبة واحدة. والذي أخبرنا عن ذلك أي عن تقطعها هو العقل كما عن الفلاسفة أو التجربة كما عن الطبيعيين, هذا المعنى. ولكن الكل يشهد بحسب وجدانه أنها صورة واحدة متصلة, فالوجدان إذن على هذا الأساس له مجال خاص وله حد, كما أن العقل له حد ما يحق أن يتعداه, كما أن الحس له حد لا يحق له أن يتعداه, كذلك الوجدان له حد لا يحق له أن يتعداه. فإن لم يدرك الوجدان شيئا خارجا عن مجاله وحده لا يمكن القول أن ذلك لم يحصل, لا قد يكون موجود وقد يثبت بطريق آخر. فالوجدان عندما لم يشعر بوجود تغيرات في الدماغ لا يعني بأنه لم تكن هناك تغيرات وتبدل أجزاء في الدماغ, بل قد يكون موجود وقد أثبتته التجربة مثلا, هذا المعنى. فإن لم يدرك التغيرات البدنية في جسم الإنسان ومنها دماغه لا يعني أنه لم تحصل تغيرات. وإن أدرك شيئاً, الدماغ إذا أدرك شيئاً كما أدرك أنه الصورة واحدة هذه الموجودة الحسية الآن أجي أشوفك أنت متصل, وإن أدرك شيئاً لا بد من التحقق أجزائه, فلعل هذا الشيء على غير ما أدركه الإنسان بوجدانه, لأنه جاي يشعر بوجدانه بأنه الصورة شبيهة الصورة واحدة, لا بد من التحقق والتثبت. فلا الذي لم يدركه الوجدان أنه غير موجود, ولا الذي أدركه الوجدان يمكن أن نأخذه على عواهنه, بل لا بد من التحقق. وذكرت أمثلة متفق عليها عند الجميع فلاسفة وعلماء طبيعة, هذا هو التحقيق. أعتمد على فتاوى السابقين أنه من دون دليلين, خب لا, 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 لا يمكن أنه يكون بهذه الطريقة, لابد أن تكون الطريقة التحقيقية طريقة معتمدة على متبنيات متفق عليها بين البشر أنه قاضبة سواء علماء طبيعة فلاسفة. ومن ثم إذا تعارضت هذه المجاميع لابد أنه أن يخضع البحث للتحقيق الموضوعي. وهذا المقدار من الإشكالية يكفي في رد يعني ما ذكره السيد رحمة الله عليه, ويكفينا في نهاية المطاف أن هكذا يقال, في نهاية المطاف هكذا يقال, نقول على أقل التقادير أن هذه الصورة الذهنية نتخذ منها موقفا لا أدريا, إذا قد تكون مادية ومو مستحيل هذا, والله قادر على أن يجعل الدماغ مدركا لأمور مادية. وهم أكرر قصدي من أن أقول أن الله قادر يعني جاي يثبت إمكانه, مو جاي أعتمد على رواية أو آية, جاي أقول أنه ممكن مو مستحيل. أولا أنه ممكن, ثانيا قد يكون هم مجرد من عالم المادة, وهم مو مستحيل أن يكون مجرد من عالم المادة. فعلى أضعف الإيمان أن تتخذ موقفا أدريا من هذه الصور الذهنية, تبتم, وعلى أحسن التقادير أنه اللي يعلم مثلا من هذه الجهة أن يقال نحتاج إثبات تجرد هذه الصورة إلى برهان, هذا البرهان يسد جميع الاحتمالات المخالفة. أما إذا بقت احتمالات مخالفة ومفتوحة هذه الاحتمالات لا يمكن أن نصحح هذا البرهان. في المقام أنه انتهينا من دليلين ذكرهما السيد رحمة الله عليه, والحمد لله رب العالمين.